الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما دام في الأجل فسحة فقد أذن الله تعالى للعاصي أن يتوب، وللمقصر أن يؤوب، وللبعيد أن يقترب. فالوقت مناسب للإقبال على الله تعالى. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال ربنا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية البزار: مكارم الأخلاق. هذه هي الخطبة 23 في سلسلة خطب تناسب الزمان والاحتياج، عنوانها: أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. وعنوان خطبة اليوم: سلامة الصدر عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها. أيها الإخوة، ليس أروح للمرء ولا أطرد لهمومه ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم الصدر طاهر القلب من وساوس الضغينة وثوران الأحقاد. والغيبة والنميمة والحسد والخصومة والجفاء والتدابر والقطيعة والإيقاع بين الناس وتلمس العيب للبراء، كلها كبائر ملازمة لفوران الصدر بالحقد والحسد. ليس أروح للمرء من أن يعيش سليم الصدر، وليس أسوأ له من أن يمتلئ صدره بالأحقاد، فيجترئ الكذب والحسد والغيبة والنميمة والاعتداء والتدابر والقطيعة وتلمس العيب للبراء. والإسلام يتحسس النفوس بين الحين والآخر ليغسلها من أدران الحقد ويورثها سلامة الصدر في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل عام. أما في كل يوم فالصلوات المكتوبة لا يحظى المسلم بثوابها إلا إذا اقترنت بصفاء القلب للناس وفراغه من الغش والخصومات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان، يعني مختصمان، يعني الأحقاد تملأ قلوبهما على بعضهما. لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. وأما في كل أسبوع فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليومين لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله اتركوا هذين حتى يصطلحا. إذا في حقد بالقلوب الله عز وجل لا يقبلهما حتى يصطلحا. وأما في كل عام فلا يظفر بنفحات ليلة النصف من شعبان التي نترقبها في نهاية هذا الأسبوع إلا الأصفياء السمحاء، إلا سليمو الصدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. فهذه أيها الإخوة مصاف للأدران يكررها الإسلام كل يوم وكل أسبوع وكل عام، ليعيش الإنسان طاهر القلب سليم الصدر نقي الفؤاد، موصول قلبه بالخالق مبذول خيره للخلق. وإذا كان حديث اليوم عن سلامة الصدر عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها، فإليكم هذه المواقف من السيرة العطرة والسنة الشريفة. الموقف الأول: أخرج الإمامان أحمد والبزار عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه وقد تعلق عليه بيده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. قال: فطلع ذلك الرجل. فلما كان اليوم الثالث كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا: فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمر فقال: إني لاحيت أبي وأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال الرجل: نعم. قال أنس: كان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه كان إذا تعار من الليل على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى صلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا، ما بيحكي على أحد بالنقص ولا بالسوء. فلما مضت الثلاث الليالي وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث المرات، فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك عملت كثير عمل. ما في صيام كثير ولا في صوم كثير ولا في قيام كثير ولا في دعاء كثير، يعني فرائضه وشيء من النوافل عادي. قال: فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عبد الله، هو ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً ولا حسداً على خير أعطاه الله إياه. قال: أنا عملي كما رأيت، لكن بقلبي الحمد لله، الحمد لله، لا أحقد على أحد، لا أحسد أحداً، لا، ليس في قلبي ضغينة لأحد. وفي رواية: ما هو إلا ما رأيت يا ابن أخي، إلا أني لا أبيت ضاغناً على مسلم، ما في ضغائن بقلبي. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. ما كل الناس عنده سلامة صدر. هذه صورة أيها الإخوة من صور سلامة الصدر وأثرها في دخول الجنة، وهذه واحدة. أما الموقف الثاني فقد أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ما أحد يجيب لي أخبار ما منيحة عن إخوانه، عن أصحابه، عن أهله، عن جيرانه، عن زوجته، عن أبيه، عن ابنه. لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. إنها صورة من صور سلامة الصدر عند النبي صلى الله عليه وسلم والسعي للمحافظة على ذلك. أما الصورة الثالثة، أجمع أصحاب السير على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة نادى الملأ من قريش: ما تظنون أني فاعل بكم؟ تذكرون عند فتح مكة اجتمعت قريش، قريش التي عذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريش التي هجرته، قريش التي آذت أصحابه، قريش التي أخرجته من دياره، قريش التي أخذت أموالهم، قريش التي حاربتهم ظلما وعدوانا. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ومرت لحظة صمت رهيب تذكر فيها القوم ما فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى وتنكيل وتجريح وتهجير وقتل وتدمير. تذكر القوم أنهم كانوا يطفئون جمرهم بأجساد الصحابة الطاهرة، وأنهم كانوا يضعون الحديد المحمى على رؤوس الصحابة الشريفة، وأنهم كانوا يبقرون بطون الحوامل من الصحابيات الجليلات. تذكروا أنهم قتلوا وأنهم سرقوا وأنهم شردوا. كل هذا تذكروه وقد جاءت ساعة القصاص: ما تظنون أني فاعل بكم؟ غير أنهم كانوا يعرفون على الطرف المقابل سلامة صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلمسون كرم محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا كلمتهم مع أنهم أعداؤه: أخ كريم وابن أخ كريم، ما نظن إلا خيرا. وعاد الصمت يسود. وهنا ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع هؤلاء القوم بأهل الإيمان وراء ظهره، وراح يفكر فيما ينبغي لمثله معهم، وفكر في إزالة الأحقاد من نفوسهم عساهم يؤمنوا ويطيعوا ربه. فقال: أقول لكم ما قاله أخي يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبذلك أنهى النبي صلى الله عليه وسلم بسلامة صدره وطهارة قلبه وحكمته أحقاد 20 سنة، ووضعها دبر أذنه ليستقبل الناس عهدا جديدا في الإسلام. إنها سلامة الصدر. الحاصل أيها الإخوة أن سلامة الصدر وتصفيته من الضغائن والإحن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معروف به. والمتوقع منك أن يكون سلامة الصدر خلقك وأن تكون معروفا بذلك. وإذا كانت تلك مواقف من السيرة فإليكم هذه المواقف من الواقع. تخاصم زوجان خصومة يقع مثلها في سائر البيوت، ولكن الزوج لم يرضى الصلح ولا قبل الاعتذار، ومضى للتفريق القضائي موعزا لمحاميه أن يكتب أشد ما يكتب عن زوجة وأهلها. ومع أن عددا من الوجهاء والصلحاء والأقرباء توسطوا لديه لإنهاء الخصومة، غير أنه لم يجب منهم داعيا، ولا زال منذ أشهر طويلة يحمل الحقد في صدره والهم في قلبه والتشويش في عمله والغيبة والنميمة في منطقه. سلامة الصدر أتقى وأنقى وأبقى، وسليم الصدر قلبه بالخالق موصول، وخيره للخلق مبذول. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. أعطى أب ميسور الحال كلا من ولديه في مطلع شبابه مبلغا من المال ليبدأ به عمله. كان أحد الابنين بارا بوالديه، متحملا للمسؤولية، مثابرا على العمل، مستشيرا من هو أكبر منه وأعلم. لكن الابن الثاني كان قاسيا مع أبويه، مضيعا للوقت، مبددا للمال، منفردا بالرأي، مستعجل الثمرة قبل نضجها. مرت الأيام، فتح الله على الابن الأول فنجح في عمله وثمر ماله، بينما أخفق الثاني وبقي عالة على أبيه. وكلما نصحه ناصح رده، وكلما أرشده مرشد صده. حسد الثاني أخاه الأول وحقد عليه، وطوعت له نفسه الإساءة إليه والاعتداء عليه، ولا زالت نار الحقد تحرق قلبه إلى أن أصيب بجلطة أردته صريع البغض والضغينة. سلامة الصدر أنقى وأبقى وأتقى، وسليم الصدر قلبه بالخالق موصول، وبره للخلق مبذول. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. وقعت مجادلة بين أخوين، قطعت أواصر اللقاء بينهما، وأراد أحدهما قطع الخصومة ووصل الود، فأخذ ولده ومضى لزيارة أخيه المخاصم في بيته. كان البيت في ريف بعيد من أرياف المدينة، ولم تكن وسائل المواصلات ميسورة، فمشى الأخ مع ابنه من وسط المدينة إلى ذلك الريف البعيد مشيا. لما وصل إلى بيت أخيه وقرع بابه، سألت الزوجة من داخل البيت من الطارق، فقال لها قولي لأخي إني فلان وقد جئت لزيارته. فأخبرت الزوجة زوجها، فقال لها قولي له إني لم أدعه فليرجع من حيث جاء. فلما أخبرته عاد أدراجه، فسأله ولده أن يكرر المحاولة، فقد جئنا من مكان بعيد. فقال الأب يا ولدي إن الله تعالى قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. وما لبث الأخ داخل البيت أن شعر بخجله مما فعل وبخطئه، فخرج مسرعا ليلحق بأخيه ويضمه ويعتذر إليه. سلامة الصدر أتقى وأنقى وأبقى، وسليم الصدر قلبه بالخالق موصول، وخيره للخلق مبذول. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. أيها الإخوة، هذه ثلاث صور من السيرة العطرة، وثلاث صور من الواقع، وأهم ما في هذه الخطبة آخرها، كيف تتحلى بسلامة الصدر؟ إذا كانت ليلة النصف من شعبان يغفر بها للخلق إلا لمشاحن، إلا لمصارم، إلا لمشرك، إذا كانت الصلاة لا ترفع فوق الرأس إذا كان الرجل قد خاصم أخاه، إذا كانت الأعمال يوم الاثنين والخميس تعرض على الله فيغفر للخلائق إلا لمشاحن ومصارم، لا سمح الله، لا سمح الله، إن كان فينا رجل في قلبه إحن، حقد، حسد، امرأة في قلبها بغضاء، ضغائن، ونحن ذاهبون نحو رمضان، كيف لي بسلامة الصدر؟ كيف أتحلى بسلامة الصدر؟ مما يعين على سلامة الصدر أمور ثلاثة، أولها الإكثار من ذكر الله تعالى. أكثروا من ذكر الله أيها الإخوة حتى تمتلئ قلوبكم بأنوار الله تعالى، فإذا امتلأ القلب بالنور لم يتسع غيره. عندما يمتلئ قلبك نوراً لن يتسع للحقد، ما في مكان. الكأس المملوء لا يسع إلا ما فيه، أما الكأس الفارغ يمتلئ بأشياء. إذا أكثرت من ذكر الله تعالى امتلأ قلبك نوراً، فإذا دخل النور القلب واستقر فيه طرد ما هناك من السواد ومن الضغائن ومن الأحقاد، ولم يعد يتسع لغير ذلك النور. عندما يمتلئ القلب نوراً سيفيض وتفيض أنواره على النفس. قال العارفون: قلوب إذا منه خلت فنفوس، لأحرف وسواس اللعين طروس، وإن ملئت منه ومن نور ذكره فتلك بدور أشرقت وشموس. قلوب إذا منه خلت فنفوس، عندما يخلو قلبك من الذكر سيتحول إلى نفس أمارة بالسوء، وسيكتب فيه الشيطان ما شاء، لأحرف وسواس اللعين طروس، يعني أسطر يكتب الشيطان ما شاء في القلب. وإن ملئت منه ومن نور ذكره، عندما يمتلئ القلب بالنور فتلك بدور أشرقت وشموس. أول ما يعينك على سلامة الصدر الإكثار من ذكر الله تعالى، والثاني عدم مجاراة النفس فيما تريد من تتبع أخبار الناس والوقوف على أسرارهم. لماذا تسأل ماذا حصل فلان؟ وكم جمع فلان؟ وكم أخذ فلان؟ وأين سافر فلان؟ لماذا تتبع أخبار الناس؟ فيك ما يكفيك، توقف عن تتبع أخبار الناس والوقوف على أسرارهم. أخرج عبد الرزاق عن إسماعيل ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسلم منهن أحد، الطيرة يعني التشاؤم، والظن يعني ظن السوء بالناس، والحسد. فإذا تطيرت فلا ترجع. إذا تشائمت من شيء لا تتركه، أقبل عليه، ما في مشكلة تشائمت بس أمضي. وإذا حسدت فلا تبغي، في رواية إذا حسدت فاستغفر. وإذا ظننت فلا تحقق، إذا ظننت بأن فلانا حاز هذه الرتبة لأن فلانا توسط له، لا تحقق في المسألة ولا تتابع، امضي، عندك أعمال وعندك أشغال. ثلاثة لا يسلم منهن أحد، الطيرة والظن والحسد. فإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. فأول ما يعينك على سلامة الصدر الإكثار من ذكر الله، والثاني عدم مجاراة النفس فيما تريد من تتبع أخبار الناس والوقوف على أسرارهم، والثالث الأخير ملء الوقت بالعمل النافع، لأن الشيطان يعمل الأيدي الفارغة، ومن انشغل بأدب نفسه راح قلبه وأرضى ربه. أما الفارغون سيقعون في مشكلات كثيرة، ومن جملتها أمراض في القلب وأحقاد في القلب. اشغل نفسك بكل نافع ترتاح ظاهراً وترتاح باطناً. أيها الإخوة، هذا حديثي لكم عن سلامة الصدر عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلى عليه، ومن سلم عليه سلم عليه. وتدارسوا مع من حولكم حديثه وسيرته وأخلاقه وسنته، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضراً فينا، وتكون سنته ماثلة بيننا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.